الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس بعد المئة الأولى من شرح كتاب فقه السنة، والكتاب للشيخ سيد سابق رحمة الله عليه. طبعا الحمد لله انتهينا في الدرس السابق من دفن الميت رحمه الله رحمة واسعة، واليوم نتكلم بعد فيما يتعلق في موضوع الدفن. السنة في بناء المقابر: من السنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، قدر شبر، ليعرف أنه قبر، ويحرم رفعه زيادة على ذلك لما رواه مسلم وغيره عن هارون أن ثمامة ابن شفي حدثه قال: كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة ابن عبيد الله بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وروي عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف أنه قبر حتى لا يداس عليه، لكي لا يوطع ولا يجلس عليه. وقد كان الولاة يهدمون ما بني فوق المقابر، فما زاد على المشروع عملا بالسنة الصحيحة. قال الشافعي: وأحب أن لا يزاد في القبر في القبر ترابا من غيره، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه، وأحب أن يبنى ألا يبنى ولا يجصص، فإن ذلك يشبه الزين والخيلاء، وليس الموت موضع واحدا منهما. ولم أرى قبور المهاجرين والأنصار مجصصة، وقد رأيت من الولاة من يهدم ما بني فوق المقابر، ولم أرى الفقهاء يعيبون على ذلك. هذا كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه. طب والله يا جماعة، ذهبت في جنازة فرأيت أمرا عجبا في هذه المقبرة، وكنت أول مرة أدخل المقبرة هذه. رأيت قبرا، قبر الوحيد في أصبح الفخر والفشخرة في المقابر، قبرا ضرين فوق بعض.
ضرين؟
ضرين والله بعيني، ما أحد أخبرني، يا ريتني صورته. كان لا بالسيراميك، بالسيراميك لا أنا شوف ضرينة في أبيس 10 ضرين. طب والباب بتاع الدور الثاني فوق، لما يجي دفن واحد فيه لازم يجيبوا له سلم، يجيبوا سلم معاهم عشان يعرفوا يدخلوا القبر، تمام. ورأيت قبور في هذه المقبرة أبيس دي 10، أمرها عجيب. كانوا فقراء، كانوا مستلمين أراضي، لما مر عليهم الدائري والدولي رفع سعر الأراضي، يجي الفدان بأربعة مليون وخمسة مليون الفدان واحد، ففجأة كده قبوا على وجه الدنيا، لقوا أصحاب، لقوا نفسهم أصحاب مال، تمام. رأيت قبور بالرخام، أغلى أنواع الرخام معمولة. يا جماعة في رخام، إيه الفشخرة دي؟ حضرت جنازة قريبة في العميرة في العمرية، فوجدت برضو بعض الناس، طبعا القبور المرتفعة اللي هي الغرف دي اللي هي تشبه غرف النصارى فساقي، تمام، حاملوا بالرخام، وحتى البلاد عم عندنا برخام.
دي دنيا مثلا يعني من
وازع
دنيوي ولا
وازع دنيا وفشخرة، فشخرة
يعني.
يعني يفتخرون حتى بالبخار، يعني رخام. أنا كقبر عشان يكلفه بالرخام، مش حتة رخام مكتوب عليها الاسم، أول كانوا يجيبوا حتة رخام مكتوب عليها الاسم، الآن لا، يعني في غرفة كهذه بحجم هذه 3 في 3 مثلا، ولا 2 في كانت 2 في 5 من كذا عين، تمام، معمولة كلها من برا بالرخام ومن فوق بالرخام. ايه ده، لما هذا كله؟ ليش؟ تمام، ها تحدي مبلغ وقدره. هذه الأعمدة الأربعة والخمس أعمدة الستة كم 9 أعمدة دول حبيت أعملهم بالرخام، شوف أنت دمات 9 متر، شايف العمود عرضه ما فيش 30 سم، حسبناها لقيناها مكلفة فوق 35,000 أعمدة في المسجد. طيب أنتوا الآن القبور يعني تفتخرون، وأبيس لا، رأيت عدة مقابر معمولة بالرخام، عدة فساقي ويعملوا فيها حوش ومصطبة بالرخام يقعدوا عليها. إيه ده ما هذا؟
أشير
رحمة. ها سبحان الله، يعني فأمر عجيب. قال الشوكاني: والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، تمام، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك، والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير، كما قال الإمام يحيى والمهدي في الغيث لا يصح، لأنه غاية ما في أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية، وتحريم رفع القبور ظن، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القباب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، ولقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، والحديث أخرجه البخاري. وكم قد صرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكى لها الإسلام، منها اعتماد الجهل فيها كاعتقاد الكفار في الأصنام، وعظموا ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه حول القبور والأضرحة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا الآن كده، الآن في توحيد، في دعوة، في كذا، بعد أن يدرس التوحيد وتذهب الدعوة والصحوة سوف يعبد الناس هذه المقابر كما حدث من قبل عندما عظم الفاطميون وبنوا قبور الأولياء والأضرحة، قال عشان نتقرب إلى الله عندها، شوية بشوية لما دعوها من دون الله جل وعلا، كما فعل بداية الكفر أصلا على قبل بعثة نوح عليه السلام، عاشت الدنيا كل 10 قرون على التوحيد، 1000 سنة ما يعبد إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يركع ولا يسجد إلا لله جل وعلا. فكان هناك مجموعة من الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة، هؤلاء كانوا رجال صالحين مات، فكان الناس يذهبون إلى قبورهم يزورونهم، تمام، فيتذكرون عبادتهم لله جل، فيعبدون الله كما كان يعبدونهم. ثم بعد جاء إبليس قال ألا أصورهم لكم، يعني أعمل لكم إيهم أصنام كده، فتنظرون إليهم بقى، إذا كنت عند قبره تعبد الله في هذا الكبير، فما بالك لو رأيته، تزداد عبادتك لله. فصورها لهم، عمل لهم تماثيل مثل صور هؤلاء بالضبط، فيذهبون إلى عند التمثال فيعبدون الله. لما مات هؤلاء وبعدهم واندثر العلم بقى، فطلعت الأحفاد والأجيال الجاهلة، ما هذه الأصنام التي نراها؟ فجاءهم بقى إيه؟ معلم الشر إبليس، قال هذه آلهة كان يعبدها آباؤكم، فتنزل عليهم المطر وتنبت لهم إيه؟ الزرع، وتفعل وتفعل. تمام. كان في واحد اثنين شركة معهم حمار يترزقون الله عليه، فينقلوا عليه الأغراض للناس قبل طبعا السيارات والعربيات ياخذوا أجرة. فمات هذا الحمار ومعهم وليس لديهم مال يأتون بحمار جديد، فجاءهم الشيطان قالوا فكرة كويس، قال لهم ايه رأيكم لو عملتوا ده شيخ تمام وزعتوا من كراماته الناس وتعملوا صندوق عليكم فلوس ليس لأحد. فراحوا دفنوا الحمار وعملوا عليه مقام وسموه سيدي حمير. سيدي ايه؟ حمير. وسيدي حمير واحدة كانت راحت له دعته وكانت لا تحمل فحملت وراح كالعيال، وخرجوا يؤلفون القصص. فجاء الناس يطوفون حول سيدي حمير ومن كثرة ويدفعون النذور في الصندوق، ومن كثرة طواف الناس حول سيدي حمير صدقوا هم أنه كرامات وأخذوا يطوفون معهم. شاهدوا بيوزعوا النذور على بعضهم، فطمع أحدهم على الآخر قال لا أنت أخذت أكثر مني. لا ما أخذت أكثر. قال له أحلف لك بسيدي حمير. قال له لا احنا دفنينه سوا. الكلام ده نضحك به على الناس لكن احنا دفنين سيدي حمير سوا. فسبحان الله الناس هكذا يجوا المقابر وسيدي فلان وسيدي فلان. الآن بعد ما أخرجنا القبور من صدور الناس لا تعبد الله واندثرت الحمد لله اللهم لك الحمد الموالد كانت تعمل في مكان، لكن ما زالت الأضرحة موجودة، وداس بعد اندثار التوحيد والعلم سوف يرجع الناس يعبدون مرة أخرى. مفروض هذه الأضرحة وهذه القبور تهدم، لكن هدمها الآن سوف يقيم فتنة عظيمة سد صراع. بس المفروض أن الذي يفعل ذلك من الوالي أو الحاكم يقوم بهدم هذه المقابر والأضرحة، فهذه سوف تعبد مرة أخرى إن لم تهدم بسد صراع. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعسم وتلكأ وأبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. يعني بعضهم وصل بعض القبوريين يفجر بامرأة مسلمة، يزني بامرأة مسلمة وحليل الجارة، لكنه لا يمر في الشارع الذي فيه الولي الذي يعبده يقول لك حتى لا يسخطني. يا ده وصل لدرجة أعلى من درجة كفار قريش، أعلى من درجة الذين يعبدون المسيح تمام. تخيل ويزعم أنه مسلم ويصلي ويصوم أحيانا، وبعضهم تقول له يحلف بالله يحلف لك 40 يمين بالله كاذب. يقول طب يحلف سيدي فلان يقول لك لا يسخطني. كنا صغار قبل ظهور الدعوة، صغار كنا لما نزل بعض كبر نشوف صور كده معلقة، هي يا جماعة صور سيدك فلان واتخلف ولا يضرك لضرك يضرني مين يا عم. نسأل الله السلام والعافية. فيا علماء الدين ويا ملوك الإسلام، أي زر للإسلام أشد من الكفر، أو وأي إباء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي معصية يصاب بها المسلمون تدل هذه المصيبة، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تدل على هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ فين في رمادي. وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر. يقول ابن حجر في الزواجر: وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنه أسس على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونظره. يعني بعض الإخوة حكى لي قبل مثلا 30 سنة كانوا في مطروح وشاري مطور مستعمل مطروح، وبعد مطروح مثلا 20 كيلو العجلة نامت منهم، يعني ريحت العجلة، فلابد ومكان طبعا ما كانش في خدمات على الطريق زي ما هذه الأيام، فلازم يرجعوا مطروح يصلحوا العجلة ولا مش هيستمروا. طب لو رجعوا بالمطور هيبقى حمل ثقيل على العربية ولن يستطيعوا. عملوا حفروا حفرة، لفوا المطور ده في كيس في مشمع، حفروا حفرة ودفنوا المطور وغطوه وراحوا على مطروح وعادوا بعد أصلاح الكفر الإطار السيارة، وجدوا راجل ومراته وعياله قاعدين على المطور ده بجواره. يا جماعة ماذا تصنعون هنا؟ قالوا ده سيدي فلان
سيد المطور.
تمام، ليه من الكرامات وليه 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 وليه؟ طبعا مرضناش نحفر في وجودهم. قال هو بنفسه الذي يخبرني هذه القصة، يعني سندها متصل. قال فبعد أن انصرفوا جلسوا وقت وجلسنا معاه عند سيدي مطور تمام، وبعد أن انصرفوا حفرنا على المطور وأخذنا المطور ونحن نرفعه بالراحة يا ابني على سيدي مطور، شيل سيدي مطور بالراحة، حط سيدي مطور بالراحة. فقال المطور بقي سيدي فلان، ليه من الكرامات وليه من الكرامات. بعض طب ذهبت مرة أنا في رشيد فرأيت أمرا عجبا. رشيد دي الحمد لله الآن الصحوة، كنت أدوخ حتى أبحث عن مسجد أصلي فيه لأن خالي كان في رشيد، وكنت أذهب زيارة ليس فيه قبر، كل المساجد فيها قبور. فمرة دخلت مسجد فوجدت قبر بين السماء والأرض، يعني قبر كده في اتجاه القبلة في نص في النص، له طايل الأرض ولا طايل السقف بتاعي، يعني معمول له أعمدة ومقام كده فوق وتاع. فقلت لهم ما هذا؟ إيش هذا؟ ها اللي هو بين السماء والأرض، كيف دفنتم هذا بهذه الكيفية؟ دفنتوه إزاي؟ قال لا إحنا ما دم مش مدفون هنا. وما ليه؟ قال هذا المكان الذي كان يتوضأ فيه سيدي فلان فعملنا فيه مقام. تخيل مكان الوضوء، عملوا له مكان وأخذوا يطوفون حوله ويتمسعون به ويدفعون فيه النذور. تمام، إنا لله وإنا إليه راجعون. تسنيم القبر وتسطيحه، اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه، ولكن في دعوة هذا الاتفاق نظر. قال الطبري لا أحب أن يتعدى في القبور أحد المعنيين من تسويتها بالأرض أو رفعها مسنمة. التسنيم يعني إيه؟ زي سنم الجمل، يعني تسنيم زي سنم الجمل، يعني ملوها سنم كده يعني هكذا زي المثلث يعني، أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسلمين. وتسمية القبور ليست بتسطيح، يعني مسطحة كذا. وقد اختلف الفقهاء في الأفضل منهما، هل نخليها زي السنم أم نخليها متساوية هكذا مربعة. فنقل القاضي عياض عن أكثر أهل العلم أن الأفضل تسنيمها، لأن سفيان التمار حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رواه البخاري، وهذا رأي أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية، وذهب الشافعي إلى أن التسطيح أفضل لأمر النبي الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسوية. ولما يسوي القبر عمره ما حيبقى كالسنم هكذا، إنما حيبقى مسوى هكذا. تعليم القبر بعلامة معينة بحجر بكذا، يجوز أن يوضع على القبر علامة من حجر أو خشب يعرف بها، لما رواه ابن أبي ماجة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مزعون بصخرة، أي وضع عليه الصخرة ليتبين به، وهذا أخرجه أبو داود والبيهقي وابن أبي شيبة، وهو إسناد حسن. وفي الزوائد هذا إسناد حسن. إيه الزوائد؟
مجمع الزوائد،
تأمين الهيثم. رواه أبو داود من حديث المطلب ابن أبي وداعة، وفيه أنه حمل الصخرة فوضعها عند رأسه، عند رأس مين؟ عثمان المزعون، وقال تعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، تمام. وفي الحديث السباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة، لأنه أيسر لزيارتهم وأكثر للترحم عليه. لا حرج الواحد يحط أهله كلهم بجواره. بعض أنا دفنت أبي بجوار أمي وجدتي رحمة الله عليهم أجمعين، حتى أوصيتهم إن أنا مت في مصر أن أدفن بجوارهم، طبعا ما لم يكن هناك سفر أو مشقة أو. قال النعال في المقابر، ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال. قال جرير بن حازم رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بإيه؟ نعالهما. إسناده صحيح. وروى البخاري ومسلم وابو داود والنسائي عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله، معنى ذلك أنهم يلبسون كانوا يلبسون النعال. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعال، إذ لا يسمع قرع النعل إلا إذا مشي مش معقول هو حط النعل تحت باطه والميت هيسمع له قرع. كان ممكن قرع، قال له قرع الأقدام، كان ممكن يقول قرع ما قرع الأقدام أو مشي الأقدام أو أثر الأقدام. وكره الإمام أحمد المشي بالنعال السبتية في المقابر، لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن بشر مولى رسول صلى الله عليه وسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يمشي بالقبر عليه نعلان فقال يا صاحب السبتتين ويحك ألقي سبتتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. قال الخطابي يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء، وذلك أن النعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعم، يعني حاجة فيها شيء من الخيلاء. ثم قال فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخول المقابر على زي التواضع، يعني حاذي القدمين ولباس أهل الخشوع. والكراهة عند أحمد عند عدم العذر، فإذا كان هناك عذر يمنع المشي من الخلع كالشوك أو النجافة أو النجاسة انتفت كراهة. افترض المقابر كلها شوك، يقول لك يمشي فيها، تمام. افترض في شتاء والدنيا كلها طين، ها، فطبعا يبقى الأمر في سعة، الأمر في سعة، فلا يجب الإنكار فيه على المخالف. فلا يجب، احنا قلنا المسائل الخلافية التي فيها سياغ الخلاف سائغ معتبر لا ينكر أحدنا على على الآخر، تمام. النهي عن ستر القبور، لا يحل ستر الأضرحة لما فيه من العبث وصرف المال في غير غرض شرعي. ايه الستر؟ القماش الفخم جدا يغطي به قبر، زي اللي بيعملوه المقابات الستان الاخضر والقصة، ولما فيه من العبث وصرف المال في غير غرض شرعي وتضليل العامة. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة فاخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم رأى النمط فجذبه حتى هتكوا، ثم قال إن الله لم يأمرنا أن نقص الحجارة والطين. زي بعض الناس اللي بيغطي الجدار كله بالستائر، تمام. يبقى هو صارف مثلا على النقاشة والزيت مبلغ وقدره، وفي الآخر يغطيه. طب ما كان خليته على الطوب وغطيته. تمام. فالستر على المقابر من باب ايه؟ أو لم يغطيش القبر بستان غالي. ده ناس وصلت في المقابر ده يجيبوا حاجات يعني غالية الثمن وحرير، وقصة طويلة جدا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.